الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في شرح السنة: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. قال: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا. أنه أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في العظمة وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب في حديث ابن عباس به مرفوعا، قال: وإسناده ضعيف، بيد أن له شاهدا من حديث عبد الله بن سلام به مرفوعا، أخرجه أبو معين في الحلية والأصبهاني في الترغيب، وله يكون حسنا وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال، انظر الكلام عليها في السلسلة الصحيحة برقم 88 و70. لم هذا الحديث حسنه هو المعلمة الألباني يرحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. نعم، وهو كما قال. أخواني في الله، التفكر ينقسم إلى قسمين. التفكر ينقسم إلى قسمين: مذموم، تفكر مذموم، وهو ما عناه المؤلف في هذه الفقرة، وهو التفكر في ذات الله تبارك وتعالى وكيفية صفاته. ولماذا كان هذا النوع من التفكر مذموما؟ كان هذا النوع من التفكر مذموما من آتي: أولا، أنه بدعة ومحدث كما ذكر المؤلف، قال: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة. إذن هو بدعة ومحدث. فنبينا الكريم وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين لم ينشغلوا بذلك ولم يعرجوا عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه من حديث عائشة. الأمر الثاني أنه، أي التفكر في ذات الله، أنه من جملة المناهي الشرعية للنص الصريح من حديث الذي ذكره المؤلف، وقد قال ربنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن يا إخوان، هو بدعة، وأيضا جاء النهي عنه بصريح العبارة النبوية: لا تفكروا في الله، تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. الأمر الثالث أن هذا الأمر غير مقدور ولا مأمور، بمعنى أنه مهما تفكر العبد في ذات الله وكيفية صفاته فلن يصل إلا إلى طريق مسدود، لأنه لم يحط بالله علما. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما؟ ولذلك قال الإمام مالك لما سئل عن كيفية استواء الله على عرشه، لأنه ليس من يتفكر في كيفية صفات الباري، ليس من يتفكر في ذات الله، لما سئل عن كيفية استواء الله على عرشه قال: الكيف مجهول والاستواء معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبنحوه قال شيخه ربيعة، وقد ذكر العلماء أن وصف الكيف يعتمد على ثلاثة أمور: رؤية الذات أو رؤية مماثلها، أو الاستناد إلى خبر الصادق، وكل هذه الأمور منتفية في صفات الباري وذاته العظيمة. عرفتم يا أخوان؟ إذن التفكر في ذات الله غير مقدور عليه، لأنه مهما تفكر العبد في ذات الله وكيفية صفاته فلن يصل إلا إلى طريق مسدود كما أسلفنا. لماذا؟ لأنه لم يشرف بالله علما. وكذلك فإن هذا التفكر غير مأمور به شرعا، فصار هذا النوع من التفكر غير مقدور ولا مأمور. الأمر الرابع أن التفكر في ذات الله وكيفية صفاته يورد الشك والوساوس، الشك والوساوس. فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة وأنس، والنقض لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ انظر كيف يؤدي التفكر في ذات الله إلى أمور محظورة وإلى الشك والوساوس التي تناقض أصل الإيمان عياذا بالله. فمن وجد شيئا من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام، فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه، انتهى المراد. وأيضا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءوا فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال النووي يرحمه الله تعالى في شرح مسلم: معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك، انتهى المراد. وفي مسند أحمد وهو في الجامع الصحيح من إمام الوادعي يرحمه الله من حديث عبد الله بن عباس أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نحدث أنفسنا بالشيء لأن يكون أحدنا حمما، أي محترقا، أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة. وفي رواية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذن يا أخوان، التفكر في ذات الله يورث الشك، والانصراف عنه يورث السلامة من الشك والوساوس. الأمر الخامس أن التفكر فرع الأشباه والنظائر. كيف هذا؟ إذا أردت أن تتفكر في شيء لابد أن يكون له أشباه ونظائر حتى تقيس النظير على نظيره والشبيه على شبيهه. والله عز وجل لا شبيه له ولا نظير كما تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 39 وما بعدها، قال: وقد جاء الأثر تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق، لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات. وأما الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكر الذي مبناه القياس ممتنع في حقه، انتهى المراد. وقال العلامة النجمي رحمه الله تعالى في شرحه على شرح السنة: لأن العبد إذا فكر فإنما يفكر بما يتصوره عقله وبما يخطر على ذهنه من مرئيات ومسموعات، انظروا يعني في الأشباه والنظائر، وبما يخطر على ذهنه من مرئيات ومسموعات ومعلومات. والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، ما ينبغي لأحد أن يتفكر في ذاته تعالى، لأنه كلما تصور شيئا فالله تعالى بخلافه، انتهى المراد. إذن يا أخواني، تبين لنا أن التفكر في ذات الله محظور ومن المحاذير الشرعية لما تقدم ذكره من الأمور والأسباب، فهو بارك الله فيكم بدعة ومحدث، وهو من جملة المناهي الشرعية بالنص الصريح، وهو غير مقدور عليه ولا مأمور به شرعا، وهو يورث الشك والوساوس، وهو يدل على ضعف يعني البصيرة، فإن التفكر فرع الأشباه والنظائر، والله عز وجل لا شبيه له ولا نظير. النوع الثاني من أنواع التفكر، التفكر المحمود الممدوح، وهو التفكر في آيات الله الشرعية والكونية، فهذا النوع مندوب إليه شرعا. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وكقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ومن السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وكقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وكقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كل هذا فيه مدعاة إلى التفكر في آيات الله. وكقوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وكقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن عبيد بن عمير قال لها: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبكت رضي الله عنها ثم قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ليلة فقال: يا عائشة ذليني أتعبد لربي عز وجل. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام فتطهر ثم قام يصلي فبكى فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، حتى جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ألا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. شاهدنا التفكر. ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها ثم تلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات، الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ويقول مولانا الكريم سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي تفكروا في مخلوقات الله. قال أبو الشيخ في العظمة، وهذا النقل مستفاد من شرح الشيخ عبد الحميد على شرح السنة حفظه الله، قال أبو الشيخ في العظمة الجلد الأول صفحة 71 و200، قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال: إذا تفكر العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب، وذلك إذا نظر إلى نفسه وجدها مكونة مكنونة مجموعة مؤلفة مجزأة منضبة مصورة متركبة بعضها في بعض، فيعلم أنه لا يوجد مدبر إلا بمدبر، ولا مكون إلا بمكون. قال: وتجد تدبير المدبر فيه شاهدا دالا عليه، كما تنظر إلى حيطان البناء وتقديمها، وإلى السقف المسقف فوقه بجذوعه وعوارضه وتطيين ظهره ونصب بابه وإحكام غلقه ومفتاحه للحاجة إليه، فكل ذلك يدل على بانيه ويشهد له. انتهى المراد. أقول بارك الله فيكم: كما أن التفكر في ذات الله مفتاح الشك المؤدي إلى الشرك، فكذلك التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى مفتاح الشكر المؤدي إلى إخلاص التوحيد، كما قال القائل: فيا عجبا كيف يوصل إله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. خيرا إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، تسمعون؟
نعم نعم تفضل.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن العوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، اعلم أن العوام والسباع والدواب كالذر والنمل والذباب كلها مأمورة، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا بارك الله فيكم أدلة، أو على هذا أدلة من الشرع المطهر. قال مولانا الكريم: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن أمر كل صنف من خلقه بأمره الكوني، وهداه هداية لما ينفعه ودفع ما يضره. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، في سورة طه. وقال مولانا الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن مخلوقات الله مأمورة كونا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الإسراء. وقال تعالى: كل يجري لأجل مسمى. إذن ليس المسألة عبث ولا ارتجال للأمور، بل كل أمر يجري في الكون بنظام محكم وتقدير سابق بارك الله فيكم. وقد أمر الله جميع المخلوقات كونا بأمره، فمخلوقات رب العالمين مأمورة، أي بالأمر الكوني. كل يجري لأجل مسمى، سورة الرعد. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن المخلوقات مأمورة، لا تشاء شيئا إلا إذا شاءه رب العالمين. الآية في سورة التكوير، وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، في سورة الزمر. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في سورة ياسين. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، سورة النور. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، في سورة الصافات. وقال المؤلف رحمه الله: كلها مأمورة. المراد بالأمر هنا الكون، فالأمر يأتي عند أهل العلم على نوعين: أمر كوني كما ذكر المؤلف، وأيضا منه قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، سورة الإسراء. هذا الأمر كوني، لأن الله لا يأمر شرعا بالفسق ولا يأمر شرعا بالفحشاء، إن الله لا يرضى عن الفحشاء ولا يأمر بالفحشاء، ولكن هذا الأمر كوني، بمعنى إذا أراد الله تدبير قرية سخر أو ماذا جعل كبار القوم فيها يفسق ماذا يرضون الفساد أو ماذا نقول بالتعبير الأصح يفسقون ويفسدون ويسعون في الأرض بأنواع الفواحش، فعند ذلك يستجلبون هلاكهم بأفعالهم وجنودهم. نعم، هذا أمر كوني، وقد جاءت قراءة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، يعني كان سفهاء القوم هم أمراءهم وبالتالي يقودونهم إلى كل شر وبالتالي يهلكون. نعم، وعلى كل، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، نقول الأمر هنا كوني، بمعنى أنهم يفسقون ويذنبون ويزداد شرهم وإفسادهم الذي هو بعينه الجالب لنقمة الله عليهم. الأمر الثاني هو الأمر الشرعي، كقوله تعالى: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالتوحيد من الأوامر الشرعية، وكقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، والأمر الشرعي لا يكون إلا في محاب الله ومراضيه. إذا أمر الله شرعا لا شك ولا ريب أن هذا الأمر وهذا المأمور من محاب الله ومراضيه. وأما الأمر الكوني فيقع على ما يحبه الله وما لا يحبه، كما سمعتم في الآيات الآنفة الذكر التي ذكرناها في باب الأمر الكوني: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. إذن يا إخواني، الخطاب بالأمر الشرعي موجه إلى المخلوقات المكلفة، الخطاب بالأمر الشرعي موجه إلى المخلوقات المكلفة. أما ما ذكره المؤلف هنا: كلها مأمورة، الهوام والسباع والدواب، هذا قلنا إنه الأمر الكوني. وأما الأمر الشرعي فالخطاب به موجه إلى المخلوقات المكلفة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لآمرهم بطاعتي، هذا أمر شرعي. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أمر شرعي موجه إلى الناس، في سورة البقرة. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قد يقول قائل: ما وجه ذكرك لهذه الآية؟ أين الشاهد فيها؟ يقول ذلك لأن الله كلفهم بطاعته. يعني هؤلاء من الجن والإنس كلفهم ربنا بطاعته وأمرهم أمرا شرعيا بها ونهاهم عن معصيته، فوقعوا في المحظور وتركوا المأمور فاستحقوا هذا الذنب. وقال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره أي بأمره الشرعي يعملون، يأمرهم بكذا يأمرهم بكذا. نعم. وقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، هذا في الملائكة لا إله إلا الله. قال كلها مأمورة، كلها مأمورة، كلها مأمورة. وذكر لنا من الحيوانات في هذه الفقرة الحوام والسباع والدواب. طبعا هذه حيوانات مسخرة بطبعها، هذه
معذرة شيخنا انقطع الاتصال بين معكم.
نعم قلنا فائدة بارك الله فيكم. يعني المؤلف ذكر لنا في هذه الفقرة من الحيوانات ما هو مسخر بطبعه كالذر والنمل والذباب، وهناك صنف آخر من المخلوقات متحرك بإرادته. وذكرنا فائدة عن ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية مجلد الثاني صفحة 360، قال فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني مسخر بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني بداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم راح ابن أبي العز الحنفي يقسم النوع الثاني وهو المسخر بإرادته، قسمه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، فالملائكة من مخلوقات الله وهي مخلوقات مسخرة بإرادتها متحركة بإرادتها، وهذا نوع من المخلوقات لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إلا الخير، فهو يريد لكن لا يريد إلا الخير. نعم ولا يتأتى منه سوى ذلك. ونوع لا يريد إلا الشر، يعني من المخلوقات التي تتحرك بإرادتها، نوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سوى كالشيطان. نعم كإبليس لا يريد إلا الشر لا يتأتى منه إرادة سوى. ونوعا النوع الثالث نوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان، فالإنسان يريد الخير ويريد الشر، وهناك زاجر خارجي يعينه على إرادة الخير وهو القرآن والسنة، وهناك زاجر داخلي يعينه على إرادة الخير وهو ماذا؟ وعد الله في قلب كل مؤمن والفؤاد الحي والضمير الحي. نعم قال ابن أبي العز ونوع يتأتى منه إرادة القسمين إرادة الخير وإرادة الشر كالإنسان، ثم جعله أي جعل الإنسان ثلاثة أصناف. قال صنف يغلب إيمانه ومعرفته وعقله شهوته وهواه فيلحق بالملائكة، وصنف عكسه فيلحق بالشياطين، وصنف تغلب شهوته البهيمية وعقله فيلحق بالبهائم، صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فائدة نفيسة وهي أن المخلوقات منها ما هو مسخر بطبعه كما ذكر المؤلف هنا في هذه الفقرة الذر والنمل والذباب وصنف آخر متحرك بإرادته وعرفنا هذه الأقسام. قال لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في تعليقه على شرح السنة قال أي بإذن الله قال أي بإذن الله الكوني وهو الأمر الكوني والمشيئة من الله تعالى سبحانه وتعالى فلا تسير من هواها أو من تدبير أحد غير الله جل وعلا. ولهذا لما قال الجبار لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فأفعال الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يعملها وأن يحاكيها فهو الذي يدبر الكون وينظمه على أحسن نظام وأدقه لا يتغير ولا يتبدل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فالشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض منذ خلق الله إلى أن يشأ نهاية الدنيا تسير حسب نظام إلهي مقدر لا يتغير ولا يتبدل انتهى. يعني هذه المخلوقات لا تعمل شيئا إلا بإذن الله قلنا بإذن الله الكوني. هذه المخلوقات وغيرها نعم من الشمس والقمر الكواكب والنجوم والقمر والجبال والسهول لا تقوم بعمل من الأعمال إلا بإذن الله الكوني. وهنا فإذا نختم بها المقام الإذن الإلهي على ضربين إذن كوني وإذن شرعي. قال ابن القيم في شفاء العليم المجلد الثاني صفحة 91-200 وما بعدها قال وأما الإذن الكوني فكقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله في سورة البقرة. هذا إذن كوني لأن الله لا يأذن شرعا يعني للسافر أن يضر أن يفصل الضرر على المؤمنين وعلى الناس نعم إنما هذا إذن كوني كإذن الله الكوني في أن يحصل شيء للنبي عليه الصلاة والسلام من سحر لبيد بن عاصم نعم. قال ابن القيم فكقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي بمشيئته وقدرته. وأما الدين أي الإذن الديني فكقوله تعالى ما قطعتم من ليمة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله والمخزي والفاسقين. أي بأمره ورضاه. وقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أي الإذن الشرعي. وهذا النقل الأخير مستفاد من شرح الشيخ عبد الحميد حفظه الله على شرح السنة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وأن يمن علينا وعليكم بالخير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء مكروه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.